الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن موضوعنا هو مفسدات القلوب، والقلوب هي التي تسير الناس، فالجوارح إنما هي توابع للقلوب. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول كما في الحديث المتفق عليه عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما، يقول: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالقلب هو ملك الجوارح، والجوارح رعيته، فإذا تطرق الفساد إلى القلب عم الفساد الجوارح، وإذا صلح القلب صلحت جنوده، صلحت الجوارح. ولذلك فحديثنا عن مفسدات القلب معناه أن نعرف صحة القلب وأن نعرف سلامة القلب، لأننا إذا تجنبنا المفسدات فإن القلب يصح ويكون سليما. والقلب السليم هو الذي يفلح صاحبه في الدنيا والآخرة. يقول الله تبارك وتعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، إلا من أتى الله بقلب سليم. وإذا كان صاحب القلب السليم مفلحا في الآخرة فلا شك أنه مفلح في الدنيا، لأن فلاح الآخرة يترتب على فلاح الدنيا، ولأن سعادة الآخرة تنبني على سعادة الدنيا. فمن كان في الدنيا منحرفا فإنه يكون يوم القيامة من أهل النار والعياذ بالله، ومن كان في الدنيا على خير فإنه يكون يوم القيامة على خير أعظم. وقيل للذين اتقوا: ماذا أنزل ربكم؟ قالوا: خيرا. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. وقد قال ابن تيمية رحمه الله: إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. فجنة الدنيا هي أن تعيش صاحب قلب سليم، أن تعيش صاحب صدر مفتوح للخير. فإذا كنت كذلك فقد دخلت جنة الدنيا، إذا دخلت جنة الدنيا دخلت بعد ذلك جنة الآخرة. المصابون بمفسدات القلوب هم في جحيم في الدنيا قبل جحيم الآخرة، هم في شقاء وهم في ضيق وهم في بلاء. وسنمر على مفسدات القلوب باختصار لكي نحرص جميعا على تجنب هذه المفسدات. ولكي نعمل جميعا على سلامة قلوبنا وعلى علاجها. إن القرآن الكريم ذكر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ذكرهم لأنهم النماذج البشرية العليا، ولأن كل منهم يمثل مثلا أعلى، مثلا بشريا أعلى. ومن هؤلاء الأنبياء الكرام الذين ذكرهم القرآن أبو الأنبياء إبراهيم صلى الله عليه وسلم، وصفه الله بقوله إذ جاء ربه بقلب سليم، قال عن نوح وإنني شيعته لإبراهيم، أي أن إبراهيم جاء ماضيا وسائرا على نفس الطريق التي سار فيها نوح، فجاء إبراهيم من شيعة نوح، أي ممن يتجه اتجاهه ويحمل منهجه. إبراهيم صلى الله عليه وسلم يصفه الله بأنه جاء ربه بقلب سليم، أي أنه كان صحيحا بعيدا عن مفسدات القلوب، وكذلك سائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ما هو أبرز ما ذكره القرآن عن صفات إبراهيم؟ أبرز ما ذكره القرآن عن صفات إبراهيم أنه تخلى عن المفسدات، وأعظم المفسدات الشرك. قال الله تبارك وتعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، لم يكن من المشركين. لقد كان المشركون في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وفي مكة بالذات يزعمون أنهم على نهج إبراهيم صلى الله عليه وسلم، لأنهم يقولون نحن سكنة الحرم ونحن الذين نعيش حول الكعبة التي بناها إبراهيم مع ابنه إسماعيل، ونحن كذلك من ذرية إسماعيل وإبراهيم، فنحن أحق بإبراهيم ونحن ورثنا ما كان عليه إبراهيم. لكن هل كان حالهم يسر؟ لقد كانوا مشركين يعبدون الأصنام، وكان في المدينة وكان في الكعبة وما حولها 360 صنما. كانوا رغم شركهم هذا يدعون أنهم على دين إبراهيم، وكان اليهود رغم غضب الله عليهم وتحريفهم للكلم عن مواضعه وروايتهم المعروفة، كانوا يزعمون كذلك أنهم على إرث من إبراهيم. والنصارى هم كذلك بدورهم كانوا يدعون اتباع إبراهيم، فنفى الله تبارك وتعالى هذه الدعاوى جميعا. قال الله سبحانه ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إبراهيم الذي جاء ربه بقلب سليم كان قلبه طاهرا من كل المفسدات، وفي مقدمة هذه المفسدات الشرك والكفر، فليس مشركا صلى الله عليه وسلم، وليس يهوديا ولا نصرانيا. لقد برأه الله من أعظم المفسدات من الشرك والكفر، كذلك فإنه برأه سبحانه من سائر أمراض القلوب الأخرى ومفسدات القلوب الأخرى. الشرك هو في قمة الأمراض وفي قمة المفسدات،
لأنه مساواة لغير الله بالله، وغير الله عبيد، والله هو الإله الخالق. الله جل وعلا هو الذي كان ولم يكن شيء، فجميع من سوى الله وما سوى الله إنما هم عبيد. فأي ظلم أعظم من أن يسوى العبيد بالإله؟ ولذلك قال الله سبحانه: إن الشرك لظلم عظيم. ظلم، وهذا الظلم إنما هو أثر عن فساد القلب، فصاحب القلب السليم لا يمكن أن يكون في قلبه إلا العدل، والعدل هو أن يقدر الله جل وعلا حق قدره، وأن يعرف للمخلوقات أنهم عبيد لله تبارك وتعالى. كذلك الكفر، ما هو الكفر؟ الكفر هو تغطية ما لله تبارك وتعالى من حقوق على عباده. الكفر في اللغة هو التغطية، فتغطية حقوق الله على عباده وإنكار صفات الله تبارك وتعالى، هذا والعياذ بالله إنما هو مرض من أسوأ الأمراض، لأن تغطية الحق إنما تأتي عن إنسان قلبه غير سوي. صاحب القلب السوي لا يمكن أن يغطي الحقائق أبدا. وفي مقدمة الحقائق، بل أعظم الحقائق، صفات الله تبارك وتعالى وحق الله تبارك وتعالى على عباده. لذلك كان الشرك والكفر من أعظم مفسدات القلوب. ويأتي بعد ذلك الشك، والشك هو أن يشك الإنسان في صفات الله جل وعلا، في إلهية الله جل وعلا، في ربوبية الله جل وعلا، أن يشك فيما جاء من عند الله جل وعلا من الهدى. هذا الشك كذلك مرض، لأن أعظم حقائق الوجود كما قلنا هي صفات الله، ولأن ما جاء من عند الله تبارك وتعالى هو الحق الظاهر الذي لا يوجد حق أظهر منه أبدا، فمن شك في ذلك فهو المريض. يقول الشاعر: قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد، وينكر الفم طعم الماء من سقم. العين قد ترى ضوء الشمس فتنكره وتتأذى منه وتعتبره ضررا. هل الضوء، ضوء الشمس ضرر في الحقيقة؟ كلا، إن مرض العين هو الذي أظهره في هذه الصورة، فالعين مريضة. وكذلك الفم إذا طعم الماء وأنكره وكرهه فإنه يقال العيب في الفم، لأنه فم شخص مريض، وليس العيب في الماء الزلال. فكذلك إذا شك الإنسان في هذه الأمور الإيمانية العظيمة فالمرض في قلب هذا الإنسان، وليس في هذه القضايا الإيمانية. لذلك فإن الشك من مفسدات القلوب. والله تبارك وتعالى قال عن إبراهيم صاحب القلب السليم الذي برأه الله من المفسدات، قال سبحانه: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. اليقين هو عكس الشك، هو قمة التصديق، وهكذا الأنبياء جميعا وهكذا المؤمنون. والشك هو من أمراض النفاق، النفاق العقدي، النفاق الكفري، لأن النفاق نوعان، نوع عقدي ونوع عملي. فالنوع العقدي هو الكفر الصراح، بل هو أعلى أنواع الكفر، لأن الله جعل أصحابه في الدرك الأسفل من النار، فهم في أدنى دركات جهنم تحت الكافرين جميعا والعياذ بالله، لأنهم مصابون بهذا المرض، بهذا المفسد. قال الله تبارك وتعالى في المنافقين: وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. ووفق الله أهل الإيمان لأنهم الذين انتفى عنهم الريب، أي انتفى عنهم الشك. فقال جل وعلا: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، أي ثم لم يشكوا. فالشك إذن مفسد من مفسدات القلوب. تأتي بعد ذلك سائر أمراض القلوب، فالكبر، الكبر مرض من أمراض القلوب، مفسد من مفسدات القلوب، ولذلك فإن صاحبه لا يدخل الجنة. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم: لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر. مثقال ذرة، لأنه مرض. ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين، هكذا يقول ربنا جل وعلا. مرض الفجور، والفجور أين مستقره الأصلي؟ مستقره الأصلي القلب. فإذا كان الإنسان فاجرا في قلبه ظهرت علائم الفجور على جوارحه، والفجور من علامات النفاق، من أمراض النفاق. يقول عليه الصلاة والسلام في صفات المنافقين كما في الحديث المتفق عليه: وإذا خاصم فجر، بمعنى أنه لا يقف في الخصومة عند حد، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، يستبيح في خصومته أن يثبت وأن يخدع وأن يتآمر وأن يغتصب الأموال وأن يفعل كل ما يلحق الضرر بأخيه المسلم. فهذا مرض من أمراض القلوب، هذا مفسد من مفسدات القلوب. الكذب كذلك من علامات النفاق كما في الحديث نفسه، وهو مرض من أمراض القلوب. لا يكذب اللسان حتى يكذب القلب من قبل، لأن اللسان إنما هو جندي من جنود القلب. الغدر، الغدر من علامات النفاق، وإذا عاهد غدر. لا يغدر الإنسان إلا إذا كان الغدر متأصلا في قلبه. إخلاف الوعد، وإذا وعد أخلف. الخيانة، إذا تمن خان. هذه كلها من أمراض القلوب، من مفسدات القلوب. الحسد، سئل الرسول عليه الصلاة والسلام كما بالحديث الذي رواه ابن ماجه ورواه البيهقي وذكر الألباني أنه صحيح، سئل أي الناس أفضل، سئل الرسول عليه الصلاة والسلام أي الناس أفضل، فقال: كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا: قد عرفنا صدوق اللسان، فما مخموم القلب؟ قال: النقي التقي الذي لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. هذا هو مخموم القلب، أي صاحب القلب النظيف. قال علماء اللغة بأن كلمة مخموم هي اسم مفعول من الفعل خمّ، وخمّ بمعنى كنس ونظف، يقال خمّ الدار يعني كنس الدار. فمخموم القلب أي نظيف القلب، قلبه نظيف كالدار التي كنست فهي نظيفة. فهذا صاحب القلب المخموم قلبه نظيف كما قال عليه الصلاة والسلام، فهو تقي نقي لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. الحسد من مفسدات القلوب، من أمراض القلوب، أن يتمنى الإنسان زوال نعمة الغير. صاحب هذا القلب ليس سويا، لماذا تتمنى زوال نعمة أخيه؟ لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. إذا كنت تريد الخير لنفسك فسل الله من فضله، وسل الله أن يعطيك كما أعطى أخاك، لا تتمنى زوال نعمة أخيك. هذا التمني هو الحسد، وهو مرض، وهو مفسد للقلب. وكذلك الغل أي الحقد، وكذلك البغض أي تجاوز الحد، أن يتجاوز الإنسان الحد في أخذ حقوق الآخرين، في إيذاء الآخرين. هذه نماذج لأمراض القلب ولمفسدات القلب. من مفسدات القلب حب الدنيا، والدنيا عناصرها كثيرة، فمن عناصر الدنيا المال، الأولاد، الجاه، هذه تفسد القلب إذا دخلت فيه. الناس بحاجة إلى المال لكي يتمكنوا من تشييع وتصريف شؤون حياتهم، الناس بحاجة إلى الأولاد للاستعانة بهم ولكي تستمر الحياة على وجه الأرض، يتناسل الناس، يأتي الأولاد بعد الآباء لكي تستمر الحياة على وجه الأرض. والجاه كذلك يحتاج إليه الإنسان لكي يستطيع أن يتعامل مع الآخرين، فبقدر ما عند الإنسان من جاه فتيسر له المعاملة مع الآخرين. إذن فالمال والأولاد والجاه إذا صرفها الإنسان في مصارفها الصحيحة فليست بمذمومة، ولكنها تكون مذمومة إذا وضعها الإنسان في غير موضعها، فتكون من مفسدات القلب. إذا دخلت هذه العناصر، عناصر التمتع بالدنيا، المال والأولاد والجاه، إذا دخلت إلى داخل القلب فإنها تفسده. لكن لو بقيت على الجوارح فقط وبقي القلب خاليا عنها فإنها في هذه الحالة لا تفسده. المال إذا كان في جيبك فإنه ليس بمفسد، لكن إذا دخل إلى قلبك فإنه يكون مفسدا. إذا نافس المال حب الله وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحب شرع الله وتكاليف الله جل وعلا، ففي هذه الحالة يفسد القلب. يؤذن المؤذن فتبقى في دكانه من أجل أن تجمع قليلا من الريالات، تتخلف عن صلاة الجماعة، معنى ذلك أن حب المال قد أفسد قلبك، لأن قلبك يفترض فيه أنه حين سماع الأذان أنه يلبي النداء ويتجه إلى المسجد ولا تلهيه تجارة ولا بيع عن ذكر الله. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وكذلك الأولاد، ينادي منادي الجهاد فتقول أولادي وأسرتي وتقعد. هذا القعود معناه أنه دخل حب الأولاد إلى قلبه، وخرج حب الجهاد الذي هو ذروة سنام الإسلام، والذي هو الدليل الأول على الإيمان. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. فمن كان حبه لأولاده أعظم من حبه للجهاد في سبيل الله فقد فسد قلبه. حب الجاه، يحب الإنسان أن يكون ذا منصب، أن يكون ذا سلطان، فإذا دخل هذا الحب إلى قلبه فإنه يفسد عليه شؤون دينه. كم من الناس من أجل الكرسي قد يبيع بلده، قد ينفذ تعليمات الكافرين. كم من الناس من أجل المنصب قد يستحي أن يصلي في المسجد مع سائر إخوانه. لماذا؟ حتى لا يقال عنه بأنه من المتزمتين، حتى لا يقال عنه بأنه من المتدينين، لأنه في آخر الزمان يقصى عن المناصب أهل الدين، يقصى عن المناصب أهل الصلاة، كما ورد في الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام: ستكون سنون خداعة، أو بين يدي الساعة، إن بين يدي الساعة سنين خداعة، يخون فيها الأمين ويؤتمن فيها القائل ويصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، وينطق فيهم الرويضبة. قال: وما الرويضبة؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العام. لذلك فإن بعض الناس من أجل الحفاظ على منصبه لا يتظاهر بأنه يحب الدين ولا أنه من أهل الدين، ولذلك يهجر المساجد ويهجر الصالحين، وإذا لقي شخصا من الصالحين في الشارع فإنه يغض الطرف وكأنه لا يراه، وقد يكون من زملائه الأقدمين، وقد يكون من أصدقائه السابقين، ولكنه لا يريد أن يقاربه ولا أن يظهر أنه يعرفه. من أجل ماذا؟ من أجل حب الجاه. حب الجاه مفسد، مفسد من مفسدات القلوب. يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه أحمد والترمذي: ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. يعني لو تصورنا، والحديث صحيح، لو تصورنا أن ذئبين جائعين أرسلا في غنم، ماذا سيصنعان؟ سيفسدان في الغنم أيما أفسد. فكذلك يشبه الرسول عليه الصلاة والسلام الحرص على المال والحرص على الشرف، أي الحرص على الجاه، يشبههما بذئبين، لكنهما ذئبان يفسدان دين الإنسان، وإفسادهما كإفساد الذئبين الجائعين للغنم إذا أرسلا فيه. إبراهيم صلى الله عليه وسلم الذي كان صاحب قلب سليم، كيف كان تعامله مع المال؟ كان تعامله مع المال أنه يستعين به في مرضاة الله جل وعلا لم يدخل المال قلبه كان كريما. ولذلك عندما جاءته الملائكة في طريقه إلى لوط لإهلاك قرى قوم لوط مروا بإبراهيم، هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما، قال سلام قوم منكرون، يعني بالرغم من أنه لم يعرفهم كانوا منكرين بالنسبة له، بمعنى أنه لم يعرفهم غرباء، لكنه من شدة كرمه مال إلى أهله، قال فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين، راغ بمعنى تسلل في حشية، يعني لا يريد أن يشعرهم بأنه سيذبح وبأنه سيأتيهم بعجل سمين حتى لا يحرجهم، تسلل في حشية وبسرعة ذبح العجل وشواه وجاء به إليه قبل أن يسألهم هل أنتم جائعون أو لستم جائعين، قبل أن يتحقق منهم هل هم بشر أو هم ملائكة، أتى بالعجل رأسا، هذا يدل على الكرم، على أن المال لم يدخل إلى قلبه، على أن المال كان في يده لا أكثر، يستعين به في مرضاة الله جل وعلا. حب الأولاد، إبراهيم أب كسائر الآباء، ولكن حبه للأولاد لا يصل إلى درجة أن يفسد عليه قلبه بحيث يقدم حب أولاده على طاعة الله. ابتلاه الله جل وعلا لكي يظهر صدقه ولكي يكون إماما، قال إني جاعلك للناس إماما، لماذا استحق إبراهيم الإمامة بمثل هذه الصفات؟ ابتلاه الله بأن رأى في المنام أنه يذبح ولده، قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، ورؤيا الأنبياء حق. هل غلب عليه حب الولد أو غلب عليه حب طاعة الله؟ لقد غلب عليه حب طاعة الله، وجاء فعرض على ولده هذا العرض، هذا العرض الصعب. ماذا كان موقف الولد؟ كان كذلك موقفه الاستجابة، قال يا أبت افعل ما تؤمر. استسلم الأب ولد، قال الله تعالى فلما أسلما خضع لحكم الله وسله للجبين، صرع ولده على جبينه من أجل أن يذبحه، وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين، بلاء لا مثيل له، وفديناه بذبح عظيم. عندما صمم إبراهيم على ذبح ولده واستجاب إسماعيل، إن الله تبارك وتعالى تداركهما بلطفه فنفق هذا الحكم وفدى إسماعيل بذبح عظيم. لم يصل إذن حب الولد إلى أن يفسد القلب عند إبراهيم صلى الله عليه وسلم. وهكذا سائر صفات إبراهيم صلى الله عليه وسلم. من مفسدات القلوب اختلال عقيدة الولاء والبراء، أن يضعف ولاء الشخص للمؤمنين، وأن يضعف تبرعه من أعداء الله من الكافرين، هذا من مفسدات القلب. صاحب القلب السليم ولاؤه كامل لأهل الإيمان وتبرعه كامل من أهل الكفر. يقول الله تبارك وتعالى في إبراهيم صاحب القلب السليم قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. هكذا أعلنها إبراهيم مع من آمن معه، أعلنوا البراءة من الكفار وأعلنوا أن العداوة ستظل أبدية إلى أن يؤمن هؤلاء الكافرون. وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. هكذا يعلمها إبراهيم رغم أنه صاحب قلب سليم وصاحب أخلاق رفيعة، ولكن في مقام الولاء والبراء تدخر الأخلاق لأهل الإيمان، الأخلاق الرفيعة تدخر لأهل الإيمان، أما أهل الكفران فلا تظهر لهم إلا العداوة والبغضاء. بل بارك إبراهيم صلى الله عليه وسلم أباه بأن تبرأ منه، حاول مع أبيه بذلك الحوار العبد لكي يستدرجه إلى صف الإيمان، ولكن الأب كان مصرا، كان صلبا عنيدا. ففي النهاية ماذا صنع إبراهيم؟ قال الله تعالى: فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. وقال الله سبحانه في المؤمنين بشكل عام: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. قلوبهم نقية ليس فيها فساد. أما الذين يبيعون ويشترون بالولاء والبراء في كل يوم لهم منهجية، وفي كل يوم لهم علاقة، وفي كل حين لهم اتجاه، هؤلاء قلوبهم فاسدة والعياذ بالله. قال الله في المنافقين: مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. من مفسدات القلوب البدع والذنوب، أن يقع الإنسان في الذنب. أي ذنب يقترفه الإنسان فإنه ينكت في القلب نكتة سوداء، كما ورد في الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام. هذه النكتة لا شك أنها تفسد القلب. فإذا مارس الإنسان هذا الذنب وهو يخيل إليه أنه يطيع الله، هو ذنب يظن صاحبه أنه يطيع الله جل وعلا، هذا الذنب يسمى بدعة. البدعة هي أن يمارس الإنسان عملا يظن أنه يقربه إلى الله، في حين أن هذا العمل يباعده عن الله جل وعلا. الذي يطوف مثلا لصاحب القبر يظن أن صاحب القبر سينفعه، يسأله حاجاته، هذا يمارس بدعة. وإذا اعتقد فإنه كفر والعياذ بالله، فإنها بدعة كفرية. بعض الناس يظن أنه بهذا يتقرب إلى الله تبارك وتعالى، أنه يتوسل إلى الله بهذا بصاحب هذا القبر، ويمارس في الحقيقة ذنبا أكبر، يمارس معصية كبرى يظن أنه يتقرب إلى الله بذلك، هذه بدعة. وقس على ذلك سائر البدع مما يضيفه الناس في أمور الدين، الإضافة على أمور الدين والعياذ بالله من الذنوب الكبيرة. قال الله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. الذي يقول على الله ما لا علم له به ما لا دليل عليه من الكتاب ولا من السنة هذا يرتكب ذنبا كبيرا يبتدع. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. من أضاف على ألفاظ الأذان مثلا لفظا فإنه يبتدع في الأذان، من أضاف في الصلاة إضافة فإنه يبتدع في الصلاة، وهكذا. فالبدع والذنوب بشكل عام تمكت في القلب نكة سوداء، ونكة البدع هي أعظم، لأن البدعة خطرها أكبر، وصاحبها يظن أنه يتقرب إلى الله وهو يبتعد عن الله، أما صاحب الذنب فهو يعتقد أنه مذنب. قال الله في هؤلاء: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. غطى على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فهذا الغطاء الذي يصيب القلوب بسبب البدع والذنوب هذا الغطاء مفسد للقلوب، ولا تزال هذه النكت تتكاثر حتى يصير القلب أسود والعياذ بالله، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. ما هو علاج هذا المفسد؟ هو التوبة، أن يقلع الإنسان عن الذنب وأن يتوب أولا بأول، أن يقلع عن البدع وأن يتوب منها. من أمراض ومفسدات القلوب الغفلة، أن يغفل الإنسان، أن ينشغل بهمومه ودنياه فيغفل عن ذكر الله. قال الله تبارك وتعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. هؤلاء الغافلون حواسهم موجودة، قلوبهم موجودة، لكنها أصيبت بمرض الغفلة، قلوبهم وحواسهم أفسدتها الغفلة. هؤلاء ذرأهم الله بجهنم والعياذ بالله. فالغفلة من مفسدات القلوب، وعلاجها بالذكر، بأن يكثر الإنسان من ذكر الله. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. الذكر عند المؤمن كالنفس، انظروا كيف يتنفس الإنسان، يتنفس وهو قائم وهو قاعد وهو مضطجع، لأن النفس حياة للجسد، فكذلك الذكر حياة للروح. الذكر إذا ملأ القلب طرد مرض الغفلة، طرد مفسد الغفلة. وأما إذا بقيت الغفلة فإن صاحبها والعياذ بالله يموت وهو غير مستعد للقاء الله، اقترب للناس حسابه وهم في غفلة معرضون. ومع ازدياد الغفلة يتولد مرض إضافي آخر في القلب بجانب مرض الغفلة، ألا وهو مرض القسوة. فكما أن الغفلة مفسد للقلب فالقسوة مفسد آخر. قال الله تعالى: ألم يعني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. قال الأمد على بني إسرائيل، على اليهود والنصارى، قال الأمد عليهم في الغفلة، في عدم التذكر، في عدم العمل بشرع الله، في المعاصي. فكانت النتيجة لهذه الغفلة أن القلوب تصلبت، لما تصلبت قست، ولما قست صارت غير مؤهلة للحياة. القلب القاسي ميت، وهذا القلب الميت ليس مؤهلا لأن يدير الجوارح ولأن ينفخ فيها الحياة. كيف ينفخ فيها الحياة وهو ميت؟ فلذلك لما قست قلوب بني إسرائيل فقدوا كل خير. قال الله تعالى عنهم: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، يعني أن الحجارة خير من قلوبكم، فبعض الحجارة تخرج منها عيون مائية، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. تصوروا أن بعض الأحجار قد تكون في هدأة الليل، فإذا بصخرة من رأس الجبل فجأة تسقط، لا يوجد سبب ظاهري لسقوطها. لماذا سقطت؟ سقطت من خشية الله. قال وإن منها لما يهبط من خشية الله. الصخور تتأثر من خشية الله، وصاحب القلب القاسي لا يتأثر والعياذ بالله. فهي كالحجارة أو أشد قسوة، فقسوة القلوب من مفسدات القلوب. هذه نماذج للمفسدات، والمفسدات كثيرة، ولا ينجو منها إلا من حرص على تزكية نفسه وتزكية قلبه باستمرار. الإنسان بحاجة إلى أن يتفقد نفسه باستمرار، فإذا بقي على صلة بالله جل وعلا قوية فإن الله جل وعلا يكفيه هذه المفسدات. يقول الله سبحانه يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، أي لما يحييكم الحياة السعيدة في الدنيا وفي الآخرة. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. لا تتصور أن قلبك تحت تصرفه، قلبك بيد الله جل وعلا. وكما ورد في الحديث الصحيح وأصله في مسلم أن القلب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء، فأنت في أمس الحاجة إلى أن تقوي صلتك بالله تبارك وتعالى حتى يهدي لك قلبك وحتى ينقيه من الأمراض والمفسدات. وإلا إذا عرفت فإن الله يحول بينك وبين قلبك هذا الذي في صدره الذي تظن أنه تحت تصرفه، ليس تحت تصرفه. ولذلك شرع الله لنا في كل ركعة أن نقوم اهدنا الصراط المستقيم. لماذا هذا الدعاء المكرر؟ لأننا في أمس الحاجة إلى هذه الهداية، لأن قلوبنا في أمس الحاجة لأن يهديها الله تبارك وتعالى. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. فقوة الصلة بالله هي العلاج، هي العلاج، أن تستشعر دائما حاجتك إلى هداية الله تبارك وتعالى، حاجة قلبك إلى تزكية الله له، أن تستشعر أنك لا شيء وأنك لا حول لك ولا قوة. ما معنى لا حول ولا قوة إلا بالله؟ يعني لا تستطيع أن تحرك شيئا، ولا أن تأتي بفعل، ولا أن تتسبب بسبب إلا إذا شاء الله ذلك. لا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا استشعر الإنسان هذا المعنى ولجأ إلى الله لجوءا صادقا فإن الله لا يمكن أن يرده صفرا، الله يهديه. وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا. من يقول هذا الكلام؟ أهل الجنة في يوم القيامة. وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا حسن اللجوء إليه وحسن الاستهداء بهداه جل وعلا، وأن يرزقنا إنزال حاجاتنا به، وأن يرزقنا طلب تزكية قلوبنا منه سبحانه وتعالى، وأن يرزقنا الإخلاص. والأسئلة إن شاء الله بعد الصلاة. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.
أخي على طريق الحق هنا وسط الشريف.
نظر المخرج والحل للمحافظة على سلامة القلب خاصة في زمن انتشر فيه البلاد من الشهوات والشبهات المرضية ومسموعة ومنموسة ومحسوسة في الشارع والبيت والكلام على الرسول، والله المستعان. هل الاعتدال القلب حل أم ماذا؟
بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا في خلال الدرس أن الأخرج أسباب السلامة هو الحل، وأبرز أسباب السلامة ما ذكرناه في آخر الدرس، وهو أن يقوي الإنسان صلته بالله تبارك وتعالى، وأن يؤدي العبادات التي افترضها الله تبارك وتعالى. هذه العبادات مزكيات للنفس ومصلحات للقلب، وعليه أن يتجنب الذنوب والمعاصي، وإذا وقع في شيء منها ولا يسلم أحد من ذلك إلا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، إذا وقع في شيء منها فعليه أن يبادر بالتوبة، وعليه ألا يسوف، لأن التسويف معناه أنه قد يأتي ذنب آخر فوق الذنب الأول فتتكاثر عليه الذنوب ثم قد يضل والعياذ بالله. لكن عندما يبادر بالتوبة باستمرار فإنه ينظف القلب مما علق به من المفسدات أولا بأول. والله يقول وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، جميعا بدون استثناء، ليس هنالك أحد لا يحتاج إلى التوبة. إذا كان محمد عليه الصلاة والسلام وهو المعصوم كان يستغفر الله في اليوم 70 مرة وفي رواية 100 مرة، وأمر الناس بذلك، قال أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أستغفر الله في اليوم 100 مرة عليه الصلاة والسلام، كما في الحديث الذي في مسلم. فهذه الأمور هي الحل إن شاء الله تبارك وتعالى. جزاكم
الله خيرا. يقول هل يجوز التوسل بأعمال الصالحين الموتى والاستغاثة بهم؟
نضيف على السؤال الأول أيضا أن يجالس الصالحين، أن يعتزل الأشرار أن يجالس الصالحين، لأن مجالسة الصالحين تزيده صلاحا، فإذا نسي ذكروه وإذا ذكره عن من أشرار فإنهم يزيدونه خبالا وانحرافا والعياذ بالله. بالنسبة للاستغاثة بالموتى وبأعمالهم الصالحة هذا من البدع، والله تبارك وتعالى لا يحتاج إلى واسطة. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا فليستجيبوا لي، الله قريب. المهم أن تأخذ بأسباب الدعاء وأن تلح على الله تبارك وتعالى، إذا فعلت فإن الله لا يمكن أن يردك قصرا، إما أن يعجل لك الإجابة وإما أن يطلب عنك من الشر ما يقابل ما دعوت به، أن يصرف عنك شر آخر لا تعلمه أنت، وإما أن يدخر ذلك لك إلى يوم القيامة. لا يمكن أن يرد الله جل وعلا يديك صغرا إذا رفعتهما، فادعو الله تبارك وتعالى ولا تحتاج إلى واسطة. وإذا أردت أن تتوسل بعمل فتوسل بأعمالك الصالحة، إذا كانت لك أعمال صالحة فتوسل بها، كما حدث من أولئك الثلاثة الذين آواهم المجوس إلى غار كما في الحديث الصحيح، فكل توسل بعمله الصالح. وأما التوسل بالموتى كما قلنا إنه إذا كان عن عقيدة إنه يصل والعياذ بالله إلى حد الكفر، إن شاء الله العافية.
جزاكم الله خيرا. ما
حكم إقامة المولد
في
البيوت خصوصا النسائية؟ المولد شيء لم يعهده الصحابة ولا التابعون ولا تابعوهم، وهؤلاء هم خير القرون كما ورد في الحديث الصحيح، ونحن مأمورون باتباعهم بإحسان، لأن الله يقول عن الصحابة والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وهم كانوا أكثر الناس حبا لمحمد عليه الصلاة والسلام، فلم يفعلوا هذا. الرسول ذكر يوم ميلاده وهو يوم الاثنين، فقال: ذلك يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه، كما في الحديث الذي في مسلم. ثم إنه أيضا توفي عليه الصلاة والسلام في يوم الاثنين، فيوم الاثنين المشروع لنا فيه وهو اليوم الذي ولد فيه الرسول عليه الصلاة والسلام وأيضا أنزل عليه فيه وتوفي فيه، يشرع لنا أن نصومه. كان عليه الصلاة والسلام يحب صوم الاثنين والخميس، هذا هو المشروع. أما أن نضيف على ذلك إضافات، هذه الموالد فيها شوائب كثيرة، فيها بعض القصائد التي فيها كلام قد يقدح في التوحيد والعياذ بالله، قد ينقض التوحيد، فلا يجوز اتخاذ هذه الموالد. وأول من ابتدعها كما قيل هم العبيديون في مصر الذين يسمون بالفاطميين، وهم أبعد الناس عن فاطمة رضي الله عنها، يزعمون الانتساب إليها كذبا. فهؤلاء كانوا باطنية، وشبيههم اليوم وبراثهم اليوم هم البهرة والمكارمة، هؤلاء هم وراثهم. هؤلاء حكموا مصر قرني حوالي ثلاثة قرون، وكان من ضمن مبتدعاتهم أن يبتدعوا المولد، وانتشر بين المسلمين. فالمولد فيه بدع كثيرة، يعني من ضمن البدع التي فيه القيام، يزعمون أن الرسول عليه الصلاة والسلام يحضر وأنهم يقومون له. الرسول عليه الصلاة والسلام قد مات، إنك ميت وإنهم ميتون. يعني هذه خرافات ما أنزل الله بها من سلطان. وإذا كان يريد الإنسان أن يقرأ سورة الرسول عليه الصلاة والسلام وأن يأخذ منها العبرة، هذا شيء طيب، لكن قراءة سورة الرسول عليه الصلاة والسلام يمكن أن تكون في مجالس، وأن تكون هذه المجالس بعيدة عن بدع الموالي وعن خرافاتها. ويقرأ كتاب في السيرة موضوع لابن كثير مثلا، أو بأن تقرأ سيرة ابن هشام أو ما شابه ذلك، كتب السيرة الموثوقة كثيرة. فهذا هو البديل، أن تقرأ سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام من الكتب الموثوقة.
بالنسبة لطلاق الفطري، بعض الشباب يردوا لحالات إلى الشباب ونحن في هذا المناطق فيقربوا إلى طلاق، هل يعني يجوز أن يقصر في الطلاق؟
القصر مشروع في كل ما سمي كفرا، والرسول عليه الصلاة والسلام على سبيل المثال قال في الحديث الذي رواه أبو داود: لا تسافر المرأة بريدا إلا مع ذي محرم. فسمى الخروج لمسافة بريد خارج محل إقامة الإنسان سماه الرسول سفرا، والبريد يساوي 12 ميلا، بمعنى أنه يساوي 16 كيلو مترا أو نحو ذلك. فهذه المسافة سماها الرسول مسافة سفر. بل ورد في حديث أن القصر يكون في ثلاثة فراسف أو في ثلاثة أميال، شك الراوي، شك الراوي هل هي أميال أو فراسف، الحديث في مسلم. فإذا اعتبرنا الأكثر وهو الفراسف، الثلاثة الفراسف تساوي 9 أميال، أي تساوي 12 كيلومترا تقريبا. فإذا خرجت بعيدا عن محل إقامتك لمسافة 12 ميلا 12 كيلومترا، يجوز لك أن تقصر. الإسلام دين اليسر، الإسلام دين اليسر، والله يحب أن تؤتى رقصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. فلذلك لا مانع الإنسان أن يقصر إذا سافر إلى شبان أو إلى الأهجر، هي مسافة قصر وزيادة.
هناك ناس يحدثون عن قيلولة ولكن يحدثون أن الرابعة والنصر يصلون العصر في ذلك الوقت، هل لازم من صلاة العصر ما نصيحة لك لهؤلاء؟
القيلولة مشروعة، ولكن لا ينبغي أن تحرمك من صلاة العصر في وقتها جماعة في المسجد. صلاة العصر الرسول عليه الصلاة والسلام حث عليها كثيرا، بل القرآن حث عليها، لأنها تأتي في وقت يميل الناس فيه إلى الراحة، يكونون قد قضوا نصف اليوم بالعمل فيتجهون إلى الراحة، لا سيما في المناطق الحارة، وهذه الراحة قد تأخذهم فيفوتون على أنفسهم فضيلة صلاة العصر بأول وقتها جماعة بالمسلم. فلذلك القرآن نبه لأهمية صلاة العصر، قال الله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، والرسول بينها فقال بأنها صلاة العصر كما في الحديث الصحيح، وقال في الحديث: من صلى البردين دخل الجنة، والبردان هما الفجر والعصر. وفي حديث صحيح: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، العياذ بالله. وقال في حديث آخر صحيح: تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان، يعني عندما تكون متضيفة للغروب، قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. فتأخير صلاة العصر عن وقتها يعني يعرض الإنسان لهذه المخاطر. لذلك على الذي ينام الخيلولة أن يضبط المنبه بحيث يستيقظ عند أذان العصر، أو عليه أن يكلف شخصا يحاضر حيث يستيقظ لأداء صلاة العصر، يحافظ على هذه الصلاة التي هي الصلاة الوسطى، سيكون إن شاء الله من أهل الجنة.
جزاكم الله خير. السؤال الأخير إن شاء الله تعالى: فضيلة الشيخ، أيهما أفضل لنصرة المسلم لدينه؟ أن ينتمي إلى أحد الجماعات العاملة للإسلام، أم يظل طريقا على منهجه هو؟ سنان
الله. المصيبة في هذا الزمان أن جامعة المسلمين هدمت، وجامعة المسلمين التي تجمعهم هي الخلافة، سقطت الخلافة، فابتلي المسلمون ببلاء شديد، وصاروا كما وصفهم الرسول عليه الصلاة والسلام: غثاء كغثاء السيل، مليار من كل مليار تقريبا، ولكنهم لا يستطيعون أن يواجهوا أعدائهم، لن يستطيعوا أن يواجهوا إسرائيل، وهم شرذمة قليلة. ووصفهم الله بأنه ضربت عليهم الذلة والمسكنة، ولكن الله ابتلى المسلمين به نتيجة لتمزقهم، تمزق المسلمون وسقطت خلافتهم. فما هو البديل؟ قامت جماعات تدعو إلى الإسلام وإلى إعادة الخلافة في مختلف أقطار العالم الإسلامي. هذه الجماعات كثير منها على منهج أهل السنة والجماعة، وهي على خير، ونفع الله بها، فجمعت الشباب وزكت الشباب وربتهم التربية السليمة وأنقذتهم من الانحرافات الكثيرة، ووجدت اليوم الصحوة الإسلامية، وهي صحوة عالية بفضل الله تبارك وتعالى. أكبر تيار اليوم في العالم الإسلامي هو تيار هذه الصحوة، ولكنه لا زال تيارا مشتتا، هذه المشكلة، لكنه خير كثير. فأن ينضم الإنسان إلى إحدى الجماعات التي هي على منهج أهل السنة والجماعة هذا شيء طيب، لأنه إنما انضم من أجل التعاون على البر والتقوى، والله يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. الانضمام شيء طيب، وهنالك من كبار العلماء وكبار الدعاة من أسس هذه الجماعة، وهنالك أيضا من كبار العلماء وكبار الدعاة من استمر بدون أن ينضم إلى جماعة أو أن يؤسس جماعة، ولكن هؤلاء أيضا يساعدون ويتعاونون مع تلك الجماعة. على سبيل المثال، أبو الأعلى الموجود أسس جماعة، حسن البنا رحمه الله، رحم الله أبو الأعلى ورحم الله البنا، أسس أيضا جماعة، محمد إلياس أسس جماعة، وانضم وراء هذه الجماعات أناس كثيرون. هنالك أناس لم يأسسوا جماعات ولم يدخلوا في جماعات، كابن باز مثلا، كابن باز، كابن عثيمين، كالألباني، كالندوي، لكنهم كانوا يساعدون تيار الخير بشكل عام، يساعدون هذه الجماعات على البر والتقوى. فإذا انضممت إلى جماعة من هذه الجماعات التي هي على منهج أهل السنة والجماعة فأنت إلى خير إن شاء الله. وإذا لم تنضم وبقيت أيضا تساعدها في أمور الخير فلا بأس، والمهم ألا تتوقف عن عمل الخير، هذا هو المهم. إذا دعيت إلى خير عليك ألا تتقاعس وألا تتردد وألا تتراجع. وفي النهاية دين الله محفوظ، والله يقول وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. نسأل الله أن يجعلنا منهم.
نختم المجلس بالدعاء.
والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب سميع الدعوات. اللهم أعط نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها. اللهم أصلح من في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين، وأهلك من في هلاكه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، من طاعتك ما تبلغنا به جنتك، من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وعقولنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكثر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا.